بلاد ابن القيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم شرح الأربعين النووية لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط السادس وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله من والاه. بعد، ما زلنا في أحاديث الأربعين النووية لإمام النووي رحمة الله عليه، وأظن وعدنا مع الحديث الرابع. الحديث الرابع يقول عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. الحديث من الأحاديث التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الإنسان أو مراتب خلق الإنسان وأطوار خلق الإنسان. طبعا أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، هو راوي الحديث، وهو من الرواة الذين أكثروا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الكثير. وعبد الله بن مسعود طبعا من أهل مكة ومن المهاجرين الأولين، وهاجر الهجرتين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هجرة الحبشة وهجرة المدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من السابقين. ويصفه كثير من أهل السير وأهل العلم لأنه سادس 6 وأنه رابع 4. هذه الكلمة مشهورة عن هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن جميع الصحابة. سادس 6 أي أنه سادس من دخل الإسلام. هو يروي عن نفسه يقول: أسلمت وأنا يومئذ أسلمت وآمنت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن يومئذ على الأرض إلا 5 أنا سادسهم. فهو سادس 6 في الدخول في الإسلام، فهو من السابقين الأولين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ورابع 4 هذه إشارة إلى الذين وقفوا إلى جنب رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، فهو يعني هذا الصحابي ممن شارك وقاتل وجاهد في غزوة أحد، كما أنه شارك في غزوة بدر فهو بدري اشترك في غزوة بدر وكذلك في غزوة أحد. وكان في غزوة أحد تعرفون يعني ما حصل للمسلمين من الهزيمة بأمر الله سبحانه وتعالى ومشيئة الله عز وجل، وانسحب كثير من المسلمين وفروا من أرض المعركة، ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف قليل من الصحابة. يذكرون أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان رابع 4 من الذين وقفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبون عنه ويقاتلون عنه ويصدون عنه، فهو سادس 6 ورابع 4. كثير المناقب لا شك، وكثير العلم، حمل علما كثيرا. هو يقول عن نفسه رضي الله تعالى عنه يقول: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 سورة من القرآن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وعلى قراءته للقرآن، وذكر قال عليه الصلاة والسلام: من كان يحب أن يسمع القرآن كما نزل فليسمعه من ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان من أوعية العلم وأوعية الفقه، كان من علماء الصحابة ومن فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنه، وحمل علما جما ونشر علما عظيما. يذكر عنه أهل الكوفة وأهل العراق أنه ما وطئ الكوفة خير وأفقه وأعلم من عبد الله بن مسعود من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكان أيضا في حياته يعني مشهور بالذكاء وبالفطنة وبالنجابة رضي الله تعالى عنه. وكان كثير يعني في حياته في إسلامه كثير الصلاة، كثير البكاء، كثير الخوف من الله سبحانه وتعالى، على رغم يقول يعني هذه المنزلة العظيمة التي يعني خصه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو كان في حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم من خواص أصحابه الذين خدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني التزموا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى أنه كان يقال عنه أنه صاحب سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا الأسرار كثيرة، يعني هنا الأسرار الخاصة، أسرار البيت وأسرار أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، خص يعني بها النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان يقال أنه صاحب سواده يعني سره أسرار الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هو الذي يحمل وسادة النبي ويحمل نعل النبي، وكان يلبسه وكان ينزعه على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اختص وكان يحمل فراش النبي ويحمل سواك النبي ويحمل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ويرافقه في يعني أمور كثيرة وفي أحوال كثيرة، حتى أنه يقول كنت لا أحبس عن النجوى، يعني الأسرار الخاصة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بها إلى أحد الصحابة أو إلى أهله، يقول عبد الله بن مسعود ما كنت أحبس عن النجوى أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه على أمور كثيرة، لذلك كان يقال أقول أنه صاحب سره وصاحب سواده صلى الله عليه وسلم. ومن كثر يعني كثرة دخوله وكثرة التزامه مع النبي، كان كثير من الناس يظنون أنه من آل بيت محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه من أهل بيته من كثرة دخوله ودخول أمه أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه كثير في أحاديث كثيرة، في أحاديث عظيمة، وكان يحب عليه الصلاة والسلام أن يسمع القرآن من عبد الله بن مسعود. تعرفون عندما قال له اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك نزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه حتى جاء إلى قول الله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بالرسول وجئنا بك على هؤلاء رسولا. فغمزه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بالرسول وجئنا بك، فكيف إذا جئنا من كل أمة بالشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أقول فغمزه النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع عبد الله بن مسعود، وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم إيش يبكي يعني من قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا في الحديث المشهور الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وأيضا ذكر في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام وقال: واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهدي عبد الله بن مسعود أو بعهدي ابن أم عبد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الأحاديث في فضائل هذا الصحابي الجليل، ذكر عندما ضحك بعض الصحابة على ساقيه لأنه كان نحيفا، ويقولون يعني كان نحيفا وكان قصيرا وكان يعني كثير الأدم، يعني لونه يعني يميل إلى السمار الغامق رضي الله تعالى عنه. وأيضا كان مشهور أنه لا يخضب لحيته رضي الله تعالى عنه، وكان يصفونه بأنه قليل اللحم، يعني ما يحمل لحم كثير، ليس يعني كما نحن الآن نحمل شحوما كثيرة ولحوما كثيرة ونحمل بين ذلك أمور يعني ما يعلمها إلا الله عز وجل. لكن عبد الله بن مسعود كان لا يحمل من اللحم إلا الشيء القليل جدا. فضحك الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بعض الصحابة على ساقيه، يعني لدقة الساقين، وكانت يعني فيهما حموشة، يعني فيها شعر وفيها سواد وفيها دقة نحافة شديدة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تضحكون، إنهما، قال والذي نفسي بإنهما لأثقل في الميزان من جبلي من جبل أحد. فضائل كثيرة وأحاديث كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يذكرون أيضا أن أحد الصحابة في يعني موقف من المواقف اختلف مع عبد الله بن مسعود في مسألة فقهية، فرفع الأمر إلى عمر بن الخطاب فزجره زجرا شديدا، قال: أتخالف فلانا، يعني تخالف عبد الله بن مسعود. فالصحابة أيضا يعني أجلاء الصحابة كانوا يكنون له وكانوا يحفظون له منزلة عظيمة لما علموا من يعني منزلته عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان شديد قطعا البكاء، ويصفونه بأنه كان أقرب الناس سمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا شك، لأنه يعني كما تعرفون كان كثير الملازمة وكثير المداومة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير الدخول والخروج معه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويذكرون في مرض موته دخل عليه عثمان، وقطعا توفي يعني كانت وفاته سنة 32 من الهجرة عن 63 سنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر وعمر وخلفاء. دخل عليه، وكانت وفاته قبل عثمان بثلاث سنوات فقط، دخل عليه عثمان في مرضه الذي مات فيه فقال: ما تشتكي؟ قال: اشتكي ذنوبي. وكان الحقيقة كثير البكاء دائما، وكان يقول لتلاميذه وللتابعين يقول: لو علمتم ذنوبي لما تبعني أحد منكم أبدا. وهو هذا الصحابي يعني هذه أقول يعني على هذه المنزلة وهذه الطاعة العظيمة وهذه الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم والبشارات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه رغم ذلك كان كثير الخوف وكثير التذكر لذنوبه. ويعني لا شك الذنوب ما يخلو منها الإنسان، لكن هؤلاء نحن نجلهم، ويعني ليسوا أهل العصمة لا شك، ولا نرى فيهم العصمة، ولكنهم لا يحملون من الآثام والذنوب إلا القليل، وقد غفره الله عز وجل. وكما تعرفون يعني الذين دخلوا في معركة بدر واشتركوا وساهموا في معركة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعل الله أن يطلع أو اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. وهو من أهل بدر رضي الله تعالى عنه. فيقول لعثمان يقول: اشتكي ذنوبي. فقال له: وما تشتهي؟ قال: اشتهي مغفرة ربي. قال: أولا أمر لك بطبيب؟ قال: طبيبي أمرضني. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومات قطعا في خلافة عثمان، وقبل يعني وفاة عثمان بثلاث سنوات فقط، أو قبل يعني مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه بثلاث سنوات. يقول عبد الله بن مسعود يعني هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه ورزقنا وإياكم حسن الاقتداء والتأسي بهم والأخذ عنهم، يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أقول: نحن قديما اتفقنا نجيب معكم نسخ ونتبع، لما لا تحضرون النسخ معكم؟ أحضروا في الدرس القادم، يعني متابعة الحديث كما يقولون يعني بالإذن وبالعين يكون أفضل، ويعني يستعين أكثر الإنسان على حفظ الحديث ومعرفة الحديث ويعني فهم الحديث. يقول هذا الصحابي الجليل يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. لا شك يعني ذكر يعني صفتين للنبي صلى الله عليه وسلم: الصادق يعني صادق في نفسه، مصدوق أنه مصدوق من الله سبحانه وتعالى، الله تعالى صدقه والله تعالى أرسله بالصدق. ويقال مصدوق أي أن الناس أيضا يصدقونه، ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تصديقه عليه الصلاة والسلام من شروط شهادة أن محمد أن محمدا رسول الله، فلا بد من تصديقه في كل ما أخبر صلى الله عليه وسلم. وهذه يعني عقيدة لا يعني يجوز أبدا ولا يحل لأحد أن يخالف فيها قيد شعرة، لا بد من تصديق النبي في كل ما أخبر وكل ما يعني ذكر صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق. يقول: إن أحدكم، وثم ذكر ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. متن الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يبين فيها أطوار يعني خلق الإنسان، وأطوار يعني تنقل هذا الإنسان من قبل أن يعني قبل وجوده ومن عدمه حتى يعني يبلغ الله سبحانه وتعالى به ما شاء عز وجل. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، يقول 40 يوما نطفة. هذه المرحلة الأولى، وهذا هو الطور الأول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. هذه النطفة قطعا المراد بالنطفة نطفة الرجل أو مني الرجل، الزوج إذا جامع زوجته ويعني شاء الله سبحانه وتعالى أن تبقى هذه النطفة أو أن يبقى شيء من ذلك المني يعلق في رحم المرأة وفي بطن. طبعا البطن معناها الجوف، ما هو معناها المعدة، وإنما المراد هنا قطعا إيش المراد؟ الرحم. البطن هو الباطن، باطن كل يعني ما ظهر، والمراد هنا قطعا رحم المرأة، هو مكان يعني خلقة الجنين وخلقة الناس جميعا. تبقى هذه النطفة أو تبقى يعني يبقى هذا الماء 40 يوما. ويذكر العلماء له أطوار، وأنه يدخل يعني في عروق المرأة، ويدخل في يعني في دمها وفي عظامها ويختلط، أو ذكر بعضهم أنه يصبح لها رغوة ويصبح لها أمور كثيرة جدا. الشاهد أنها تبقى يعني النطفة بأمر الله سبحانه وتعالى عالقة في رحم هذه المرأة 40 يوما، إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن ينشئ منها الولد. بعد هذه 40 يبدأ الطور الثاني، إما في اليوم الأول أو في اليوم الثاني. الشاهد الجملة 40، يعني التقدير العام 40، قد يعني يزيد يوم أو يزيد يومين، هذا بأمر الله سبحانه وتعالى وعلى اختلاف بين أهل العلم وأهل الطب. يقول: ثم يكون علقة، والعلقة هي عبارة عن يعني قطعة دم تكون جامدة، يعني ليست يعني سائلة، وإنما تكون أقرب إلى يعني حالة الجمود، ولكنها تكون رخوة، يعني في رخاوة عظيمة جدا، ولكن أقرب إلى الجمود، مثل الكبدة أو مثل الدم إذا جمد، إذا خرج يعني يجمد أحيانا، أو مثل الدم اللي يخرج عند الحجامة، يعني تكون يعني تجمد أو أقرب تكون إلى يعني حالة الكبد. تبقى أيضا في هذا الطور فترة 40 يوم. في هذا الطور الثاني بعض الأحاديث وبعض الروايات في مسند الإمام أحمد وغيره أن يعني الملك يأتي ويشق يعني سمع الطفل، يشق سمعه ويشق بصره، أو يأتي يقسم يعني هذه العلقة، يقسمها إلى أقسام، قسم كما يقول بعض العلماء للعظام، وقسم للجلد، وقسم للسمع، وقسم لكذا، أقسام كثيرة جدا، ولكن تبقى يعني في حالتها هذه على هيئة دم، بحيث أنها إذا أسقطت المرأة لا يرى إلا قطعة من الدم. تبقى كذلك يعني نفس أو يعني تقريبا من تلك الفترة أو فترة الطور الأول، وهي 40. يقول مثل ذلك أي 40 يوما، تقريبا أيضا تبقى هكذا 40 يوما. ثم يكون مضغة مثل ذلك. المضغة هي عبارة عن قطعة اللحم، وسميت بالمضغة لأنها يعني قد يستطيع الإنسان أن يمضغها أو أن يجعلها في فيه، وأن يعني يلقمها، مثل اللقمة التي تمضغ ثم تمضغ ثم تبلع بعد ذلك، فهي بهذا الحجم، يعني تكون بحجم اللقمة الواحدة التي يمضغها الإنسان بفمه وأسنانه ثم يبتلعها بعد ذلك. تبقى هذه المضغة أي تتحول يعني قطعة الدم إلى قطعة لحم 40 يوما. احنا طبعا ما نريد يعني الأمور الطبية، لكن نريد أن يعرف الإنسان يعني دناءة ويعني قلة شأن هذا الإنسان الذي إذا خرج يعني وإذا يعني يسير الآن أو يعني يرى بعضنا بعضا ويرى الإنسان نفسه، هل يعرف ماذا كان أولا؟ يعني هذه الأمور حتى تعطي الإنسان، أقول ما نريد الأمور الطبية وما نريد الأمور الخلقية ولا نريد الأمور الكونية، وإنما نريد أن يعني نتعب حتى يعرف الإنسان ماذا كان أوله. يشوف الإنسان ما شاء الله الآن طوله وعرضه كم فيه من اللحم وكم فيه من الشحم فيتذكر، فهو أمر هين جدا عند الله سبحانه وتعالى، ما في أهون من النطفة، ولا في أهون من قطعة الدم، ولا أهون من قطعة اللحم. من هذه الأمور الهينة الله عز وجل أخرجه وجعل له عقلا وجعل له إرادة، ثم هو يخرج يعني ويفعل في هذه الدنيا ما نرى ما يفعله كثير من الناس من مخالفة الله عز وجل ومن محادة الله سبحانه وتعالى ومحاربة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فأربعين ثم أربعين ثم أربعين، يعني كم شهر؟ 420 يوم، يعني 4 شهور. هذه طبعا فيها مسائل فقهية كثيرة جدا عن السقط، يعني هل يجوز الإسقاط، هل متى يجوز الإسقاط، متى يحل الإسقاط، أيضا هذه ليست شأننا ولا نريدها، وهل إذا سقط في 40 الأولى ولا في 40 الثانية هل يصلى عليه، هل يغسل، هذه أمور أيضا يرى يعني ينظر فيها من، يعني الأمور الخلقية ينظر فيها الأطباء وينظر فيها أهل الكون وينظر فيها، والأمور الفقهية ينظر فيها من، الفقهاء. نحن نركز على الجانب على ونتبر الأمور الفقهية، ما تهمنا كثير، والحقيقة يعني ودنا نعيش مع الحديث يعني في يعني الشعور الذي يعني شعره هؤلاء الصحابة، ويعني نفج فيهم يعني هذا الإيمان وهذه الطاعة لله سبحانه وتعالى. ف
فهذه الأمور أقول الهينة يعني يتدرج فيها الإنسان. وهذه قطعا يعني ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن في عدة مواضع، منها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة وغير مخلقة، يعني قد تسقط وقد تخلق وقد إيش وقد لا تخلق، يعني بعد هذه المضغة يكون الخلق ويكون الإنشاء والتكوين من الله سبحانه وتعالى، ويكون يعني تكون الخلقة إما تكتمل وإما تسقط. ونقر في الأرحام، منها ما يقره الله عز وجل فيخلق في الأرحام، ومنها قطعا ما لا يستقر في الرحم ويخرج في الأربعين الأولى وفي الأربعين الثانية على هيئة على هيئة دم. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الأطوار، إيش ذكر هذه الأطوار أو الطور الرابع بعد ذلك ما يعني الخلق وما يعني يفعله الملك، ولكن الله عز وجل قال: ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. وهنا يعني في مرحلة الشدة هذه هنا يعني يكون طغيان من؟ يكون طغيان الإنسان والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم. شوف سبحان الله، بعد يعني الذي خلقه الله عز وجل وشاء أن يستقر في الأرحام ثم خرج وبلغ الأشد، بعد الشدة هذه إيش يرجع؟ تكون طبعا الانتكاسة مرة أخرى، يرجع كما كان حين كان إيش؟ حين كان طفلا هينا لا يعلم أو ليس له من العلم لكي لا يعلم، من بعد علم من بعد علم وبعد قوة وبعد شدة تكون يعني لا شدة ولا قوة ولا علم والعياذ بالله. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ومعنى أحسن الخالقين ومعنى أنه في غيره، يعني الله عز وجل أحسن ممن يخلق من غير الله عز وجل. الخلق كما تعرفون اللي هو الإيجاد من العدم، هذا لا يصف به إلا الله عز وجل. وأما غيره فالخلق يعني كما يقول يكون الإيجاد من العدم ويكون في التكوين، ويعني كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام: وأخلق لكم من الطين كهيئة التشكيل. يعني التشكيل أيضا يسمى خلق في اللغة، هذا المراد. فالله عز وجل هو أحسن الخالقين من باب التشكيل، وأما هو أوحد الخالقين جل وعلا من باب الإيجاد من إيش؟ من العدم سبحانه وتعالى. في هذه الآية يقول العلماء ذكر الله عز وجل سبعة أطوار، صحيح؟ يقول: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة إيش؟ من طين، ثم جعلناه نطفة، هذه الثانية، صحيح؟ أصل الخلقة من إيش؟ من طين. أصل الخلقة التي خلق منها آدم عليه الصلاة والسلام هي من طين. أما الآن قطعا نحن، هل نحن طين الآن؟ نحن لسنا من الطين، هذه أصل الخلقة. وأظن يعني ذكرنا هذا مرارا. ثم قال: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. وقرار المكين ما هو؟ هو رحم المرأة. ثم خلقنا النطفة بعد كم؟ بعد الأربعين. يوضح حديث إيش؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة إيش؟ مضغة. كل واحدة تأخذ كم؟ تأخذ 40 يوم. لكن الطين الأول هذا في خلق من؟ هذا في خلق آدم، في أصل خلقتنا، في أصل خلقتنا. ثم قطعا نرجع إليها مرة أخرى بأمر الله عز وجل. يقول: فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. هذا قطعا ما ذكرت في حديث إيش؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك اختلاف العلماء هل العظام يعني تكون في 40 الثانية في 40 الثالثة. الراجح أنها بعد 40 إيش؟ بعد 40 الثالثة. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، بعد العظام إيش؟ يكسى يعني باللحم. ثم أنشأناه خلقا آخر، سبحان الله. يعني حتى نهاية المرحلة الخامسة والسادسة واللحم ما في تمييز، ما في يعني. أما الخلقة الكاملة بعد المرحلة السادسة: ثم أنشأناه، يعني كوننا من هذه العظام ومن هذا اللحم خلقا سويا خلقه الله سبحانه وتعالى، فتبارك الله عز وجل أحسن الخالقين. هذه المراحل وهذه هي قطعا الأطوار التي يمر بها الإنسان، وكل هذه الأطوار قبل نفخ الروح. كل هذه الأطوار قبل نفخ الروح. فمعناها أنه هذه الأطوار يعني الخامسة والرابعة والخامسة والسادسة اللي هي طبعا العظام ثم اللحم ثم الخلقة كلها تكون قبل نفخ. ونفخ الروح متى يكون؟ في اليوم 120، يعني بعد الشهر، بعد الشهر الرابع، بعد الشهر الرابع طبعا يكون يعني استوى هذا الإنسان، استوى لحمه واستوى عظمه واستوى يعني استوت خلقته بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم كما يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل في هذا الحديث يقول ثم يرسل إليه الملك. طبعا العلماء ذكروا أن الملك يرسل يعني في النطفة الأولى ويرسل في النطفة الثانية، في ملك يعني موكل ما لا يفعل، هل يبقى، هل يستقر في الرحم، هل ما يستقر، هذا كله جميع الأمور كما تعرفون الله عز وجل وكل بها من؟ وكل بها الملائكة، الملائكة يقومون بجميع الأعمال يعني مو معناها أنه، لكن هذا الملك الذي خصه الله عز وجل بالنفخ هذا هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأهمية قطعا هذه الروح، لأنه انتقل يعني هذا الإنسان من يعني هذه الخلقة أو من هذه الأطوار إلى أن يعني يصبح إنسانا ويصبح روحا وتكون له أهميته وله منزلته يعني بين الناس وعند الله سبحانه وتعالى. قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع إيش. بعض الروايات أنه الكلمات قبل والروح قبل، لكن الحديث هنا طبعا هذه من أصح الأحاديث، حديث متفق عليه أن النفخ في الروح قبل يعني هذه الأمور. يؤمر بأربع كلمات أي بكتابة أربع إيش، أربع كلمات. وهذه الكتابة أين تكون؟ هل على جبينه، هل في قلبه، ما نعرف، ما لا نعرفها، ولكن تكتب. يؤمر بأربع كلمات أي أن هذه الكلمات تكتب، يكتبها الملك في رحم إيش، في رحم الأم، تبحث عنها ما تجدها. هذه أمور غيبية يجب أن نؤمن بها، وإن لم إيش، وإن لم نتمكن من رؤيتها، وإن لم نتمكن من إدراكها في الحس أو في العقل، لا بد من تصديق خبر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر عبد الله بن قال وهو الصادق المصدق، لا بد أن نصدقه. لو جاءت الآن العلوم والاكتشافات لا تقول ما في لا كلمات ولا في حاجة ولا. نصدقهم؟ والله ما نصدقهم، نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول. فالكلمات تكتب، كيف تكتب، أين تكتب، هل تبقى أثر الكتابة، العلم عند الله سبحانه وتعالى، نحن ما نعرف، لكن هذه أمور غيبية نؤمن بها إيمانا جازما. قال ويؤمر بأربع كلمات أي بكتابة أربع كلمات طبعا إجمالا لا تفصيلا، بكتب رزقه، فيكتب هذا الملك على هذا الجنين أو لهذا الجنين، يكتب رزقه ويكتب أجله. الرزق يعني ما يكسبه الإنسان من يعني كسب المادي، من الغنى، من الفقر، من الجوع، من الثراء، كل هذه يكتبها كما يعني. وهذه الكتابة يعني بالنسبة لهذا الإنسان هل هي أول كتابة؟ ها؟ أجيبه؟ لا، طبعا سبقتها كتابة قديمة كتبها الله سبحانه وتعالى، إن الله قدر مقادير الخلائق، في صحيح مسلم إن الله قدر مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق، قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم، بخمسين ألف سنة قبل خلق السماوات وقبل خلق الأرض كتب الله سبحانه وتعالى أرزاقنا، وكتب سبحانه وتعالى آجالنا، وكتب سبحانه وتعالى أعمالنا، وكتب سبحانه وتعالى ما يكون لنا في الآخرة من شقاوة أو سعادة على التفصيل، كتبه الله عز وجل. فهذه الكتابة، الكتابة إيش الثانية، هذه الكتابة، الكتابة إيش الثانية بعد مشيئة الله، شاء الله عز وجل وأراد سبحانه وتعالى أن يخرج هذا المخلوق وأن يخلق هذا المخلوق على ما سبق به علمه جل وعلا، ونتكلم عن العلم قليل إن شاء الله. فالملك الشاهد أنه يكتب هنا الرزق أي الحالة إيش التي يعيشها الإنسان في حياته المادية من أرزاق ومن طعام ومن جوع وفقر وعذاب وغير ذلك، وكذلك يكتب الآجال، يكتب أجل هذا المخلوق يعني كم يعيش، يعيش يوم، يعيش نصف يوم، يعيش 100 عام، كل ذلك يكتبه ونحن لا نعرفه. هذه المكتوبات هل تعرف بالنسبة للإنسان؟ ما تعرف. لأن عبد الله بن مسعود قلنا أنه عاش 63 سنة، إذن عرفنا أن الملك كتب أجله أنه يعيش كم؟ 63. بعد الحصول وبعد الوقوع وبعد الانتهاء نعرف إيش؟ نعرف بعض ما كان إيش؟ ما كان مكتوبا وبعض ما كتب، أما كله نعرف هذا يعني فقره، نعرف غناه، نعرف جوعه، نعرف رزقه، نعرف هذه الأمور كلها. ومما يكتب أيضا الملك هنا في الرحم يكتب الأعمال، ماذا سيعمل هذا الإنسان. قطعا ما هو الأعمال الدنيوية، وإنما المراد هنا الأعمال إيش؟ الأرزاق، هي الأعمال الدنيوية. ماذا سيعمل؟ نجار، يعمل يعني فراش، يعمل مهندس، يعمل طبيب، يعمل كذا، هذه كلها في الأرزاق. وأما هذه الأعمال ويكتب بكتب رزقه وأجله وعمله. عمله يعني إيش الأعمال؟ من طاعات ومن معاصي. الأعمال التي يعملها الإنسان في طاعة الله عز وجل أو في معصية الله سبحانه وتعالى، كم يصلي، كم يصوم، كم يحج، على التفصيل، هذه كلها قطعا مكتوبة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ثم قال وشقي أو سعيد. الكتابة النهائية يعني الخلاصة أو خلاصة ما يتطلع إليه الناس يكتب هل هو من أهل الشقاوة أم هو من أهل إيش؟ من أهل السعادة. لأنه كما تعرفون أن الله سبحانه وتعالى خلق خلقا وقال إيش هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وخلق خلقا وقال هؤلاء إلى النار إيش ولا. خلق الله سبحانه وتعالى للشقاوة أناسا وخلق للسعادة إيش أناسا. والناس قطعا في المصير يعني التفاوت عظيم في الرزق، التفاوت عظيم في الآجال، التفاوت عظيم في الأعمال، ولكن الشقاوة والسعادة إيش أمرين، يعني إما من أهل الشقاوة وإما من أهل إيش من دخل الجنة فقد إيش فقد فاز، فهو من أهل السعادة، ومن دخل النار في بين الجنة والنار ما في وسط، لا شيء بين الجنة وبين النار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. يقول يبين يعني هذا المعنى، وشوف التركيز اللي جاء في الحديث بعد هذا، التركيز كله على القضية إيش، القضية الأخيرة، على قضية الأعمال وعلى قضية الشقاء، الأرزاق والآجال. الإنسان هذه أمور يعني لا شأن له بها، صحيح؟ الأرزاق رزقك يأتيك، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوحي إليه عليه الصلاة والسلام أن إيش النفس لن تموت حتى إيش تستوفي رزقها. و هذه أمور لا بد منها، نمت عنها يعني، أو مثلا جدت فيها جد عظيم جدا، تسعى سعي الوحوش البرية كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لن تزيد على إيش على ما هو مكتوب لك في رزقك وفي ما يستطيع الإنسان. أما الأخرى شوف الحديث هذا اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا إيش لن تموت حتى تستوفي رزقها. شوف الرزق والأجل شيء، يعني لابد أن نضع خط فاصل هنا بين الكتابتين الأوليين وبين الكتابتين إيش الأخرين. الأرزاق والآجال لا شأن لنا بها، ولا نستطيع أن نغير منها شيئا مهما حاولنا. يعني ما نقول هذا كسول، وما نقول سبحان الله في تاجر يشتغل الليل والنهار ولا يربح شيء، فيه ولا ما فيه؟ أنا أعرف أحد التجار يعني مات قبل فترة، ويعني قريب لنا هو، وهذا طول عمره كما يقول كان في التجارة، توفي رحمة الله عليه، وكان من يعني من خيار الناس، من الناس الصالحين رحمة الله عليه رحمة واسعة. هو قطعا هاجر يعني من البلاد، من بر فارس قديم جدا، وكان أبوه وجده كلهم كانوا تجار يعني في المنطقة هناك، منطقة لنجة لعلكم سمعتم بها. هاجر إلى بلاد الرافدين كما يقول، واشتغل في التجارة سنوات طويلة جدا في العراق، ثم انتقل إلى الإمارات، ثم جاء إلى الكويت. يقول يعني كل عمره في التجارة، وما كان يعني ما كان معه من الدنانير عندما مات إلا يعني بضع مئات، أقل من 1000، وهذه بس جعلها لعجوز يعني، كان عاش تقريبا 95 سنة هذا الرجل، ما عنده شيء أبدا. وكان يقول يعني والله الذي يعرفه عنه رحمه الله رحمة واسعة أنه ما كان يعني ما كان يعيش أو يمر عليه يوم يقول حتى في أيام الحرب العالمية وغيرها في العراق يقول ما يمر علي يوم ما أقرأ جزئين من القرآن أبدا أبدا أكثر ممكن لكن أقل يقول مستحيل بعد يعني بعد الفجر وقبل النوم. لكن رغم وكان من خيار أقول الناس والله لا نعرف عنه إلا الصلاح وإلا التقوى وإلا الإخلاص في العمل، ولكن رغم ذلك ما أخذ من الدنيا شيئا أبدا، عاش يعني عاش فقيرا تاجر فقير ومات أيضا إيش ومات فقيرا رحمه الله ورحمة واسعة. الشاهد يقول أن الرزق والأجل لا ينبغي لعاقل أن يعتني بهما عناية تؤخره عن أي شيء منش من الكتابتين الأخرين، العمل في جنب الله عز وجل والبحث والسعي لأجل الحصول أو لأجل الدخول في حزب أهل السعادة ولأجل الهروب من حزب أهل الشقاوة. هذه أمور تكفل الله سبحانه وتعالى بها. وأما الأعمال في ذات الله عز وجل والفريق فريق السعادة وفريق الشقاوة فهذه يجب أن تعمل فيها إيش جهدك ولا تطغي بهذه على إيش على تلك. لذلك شوفوا بقية الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل، هذا العمل إيش في الأرزاق ولا في جنب الله عز وجل؟ هذا في جنب الله سبحانه وتعالى. الأرزاق والأجال تركت، والله نفسا لن إن نفسا لن تموت حتى إيش تستوفي، ما تخاف. أنا أرفض إذا رزق مثلا 10,000 والله ما تموت، إذا تمرض أمراض شديدة جدا ما تموت حتى تكمل 10,000، إذا كملتها بعدين تموت. فلذلك لو ما كملتها أفضل لك حتى يكون لك عمر شنو عمر أطول، ما تخاف. رزقك لا بد أن تستوفيه وأجلك لا بد أن تستوفيه، ولن يؤثر فيه قوة في الأرض أبدا، لا منك ولا من غيرك، ما حد يستطيع. لكن الجهد ومحل التشمير وين؟ العمل الآخر وعمله وشقي أو سعيد. نفرق فرقان عظيم جدا بين هذا الجانب وبين إيش بين الجانب الأول تكفل الله به والثاني تركه الله سبحانه وتعالى لك. ومشكلة الناس يعني في فهم يعني هذه الأمور أنها تخلط خلط عظيم جدا بين إيش كتابة الرزق والآجال وبين كتابة إيش وبين كتابة الأعمال، وهل هو من أهل الشقاوة أم من أهل السعادة. وبعض الناس والعياذ بالله مو بس يخلط بل يحتج بما كتب الله تعالى من الأرزاق والآجال على شنو على الأعمال. لذلك هذا الباب باب خطير جدا، وهو قطعا باب القضاء والقدر، نحن تكلمنا فيه أظن في أحاديث سابقة قليلا، وهو راح يمر معنا كثير في الأحاديث، لأن الحقيقة معظم العمل يقف على هذا الأمر وعلى هذا الاعتقاد، وهذا ركن قطعا من أركان الاعتقاد وهو الإيمان بقضاء الله تعالى وقدره سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فكثير من الناس يحتج يقول كما أن الآجال كتبها الله عز وجل ولا شأن لنا بها، وكما أن الأرزاق كتبها الله ولا شأن لنا بها، كذلك الأعمال والشقاوة والسعادة كتبها الله ولا شأن لنا. هذا خلل، هل هذا صحيح؟ لا إياكم، هذا ليس بصحيح. هؤلاء يحتجون بما أراده الله سبحانه وتعالى لهم على ما أراده سبحانه وتعالى منهم. نشرح العبارة هذه ولا واضحة؟ هذه العبارة مهمة جدا. الله عز وجل أراد لنا أشياء وأراد منا أشياء. ما أراده لك لونك رزقك رزقك وعمرك وأجلك ومرضك وصحتك أرادها لك، اتركها لله عز وجل، لا شأن لك بها. اللي يصيبك منها تقول الحمد لله، إذا جاءك الولد تقول الحمد لله، وإذا مات الولد تقول شنو الحمد لله، إذا جاءك الصحة تقول الحمد لله، وإذا جاءك المرض إيش تقول؟ لما؟ لأنه لا شأن لك به. وأراد منا أشياء، يعني طلب منا أشياء نعملها سبحانه وتعالى. فرق عظيم جدا بين ما أراده لنا وبين ما أراده منا. لكن مشكلة الإنسان اللجوج المجادل أنه يحتج بما أراد الله تعالى له على ما أراد سبحانه وتعالى، فيقول كما أن الله عز وجل كتب رزقي وكتب لوني وكتب طولي وكتب كذا وكتب أجلي وكذا، كتب سبحانه وتعالى أني أصلي ما أصلي. لا، كذاب. هذا إيش نقول؟ نقول كذاب. أنت تخلط خلط عظيم جدا، والعقلاء جميعا يفرقون بين إيش ما أراده لك وما أراده منك. يفرقوا لما هم يقولون حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، ينوب لكن هذه لغة، لكن في الأمور الإصطلاحية أحيانا لا، أراد لك وأراد منك. أراد منك يعني طلب منك. ما معقول الله عز وجل يطلب منك ويكون هو إيش كتب هذه الأمور التي طلبها منك كما كتب إيش رزقك وكما كتب إيش أجلك؟ مستحيل. الله عز وجل عادل، الله عز وجل حكيم، الله عز وجل يعني رحيم بعباده سبحانه وتعالى. فأقول بقية الحديث يعني فيه التركيز على هذا الجانب، على جانب العمل الذي أراده لنا ولا أراده منا؟ أراده منا. قولوا أراده إيش؟ أراده منا سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويحلف، والحلف يعني لا شك مشروع، الله عز وجل حلف وله أن يحلف بما شاء، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحلف، وهو ما هل هو متهم حتى يحلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن للاتساق. يقول فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. إيش الكتاب؟ ما هو الكتاب؟ الذي كتبه الله تعالى. كتبه إيش؟ ها؟ يعني حملك عليه كما كتب رزقك. أرجو أن نفرق بين كتابة الرزق وبين كتابة إيش؟ الأوصاف والأعمال. قال فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يدخل النار والعياذ بالله. هل إيش تعطينا؟ والعكس كذلك، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار. طبعا بعض الروايات فسرت هذه إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. انتبه، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، لكن الحقيقة من يعلمها؟ الله عز وجل. ومن يعلمها أيضا؟ الإنسان. يعرف صدق نفسه ولا ما يعرف؟ يعرف إخلاصه ولا ما يعرف؟ بس أن يتظاهر يصلي وهو منافق، هو في قرارة نفسه يعلم نفاقه أم لا يعلم؟ يعلم، صحيح ولا لا؟ أما أنت يا التاجر تعمل حتى تكتب الرزق، هل تعلم أن هذا العمل يجيب لك ربح ويجيب لك خسارة؟ لا، ما تعلم. لكن عندما تصلي تعرف إن كنت صادقا أم إن كنت إيش كاذبا. في فرق ولا ما في فرق؟ المصلي، الصائم، القائم، اللي يدفع الزكاة، اللي يتصدق، يعرف هو هل هذه الصدقة أخرجها لله عز وجل أم أنه أخرجها رياء وسمعة وشهرة أو مصلحة، ولا لما يعرف ولا ما يعرف؟ يعرف. بخلاف إيش؟ بالنسبة للأجل، يجي يخطط ولا النبي وما يعرف إنكم بعد لحظة يموت، صحيح ولا لا؟ ما يعرف. هذه الأمور لا تعرف عن بخلاف إيش؟ العمل. والشقاوة والسعادة مترتبة على إيش؟ على العمل الذي أنت تعرفه، ثم من يعرفه؟ وإحنا قلنا قديما أن الأعمال لها ظاهر ولها شنو؟ ولها باطن، صحيح ولا لا؟ لما أخذنا حديث الأعمال بالنيات، صحيح؟ الظاهر للناس يظهر للناس أنه والله فلان ابن فلان هذا مصلي وما شاء الله يصوم ويبني المساجد، ها يعمل بعمل أهل الجنة. ولكن إن لم يكن صادقا، لم يكن مخلصا لله سبحانه، وهذا الإخلاص والصدق من يعرفه؟ الله عز وجل. ومن يعرفه؟ صاحبه يعرفه. واضح الفرق؟ بخلاف إيش الأعمال التي نعملها لأجل الرزق ما نعرف النتائج. نعرف؟ والله ما نعرف. تخطط وكذا، أنت تريد والله يفعل شنو؟ ما يريد، صحيح ولا لا؟ وكذلك الأرض الأجال، تخطط سبحان الله شوي وتموت، ما تمام. في حد دخل في المقابر وأنجز أعماله كلها؟ فيه أجيبه، والله ما في. يقول يعني واحد كان دائما يقول لفلان يعني ليش ما تزور، ليش كذا، يقول والله أعمال ومشغولين، وبعدين زاره في يوم من الأيام قال أنا أجيك في اليوم الفلاني، فذهب يستقبله، لما استقبله عرج به من يعني مكان السفر إلى المقبرة. قال وين موديني؟ قال بس بقول تعال. فأدخله المقبرة، قال شوف هؤلاء كلهم جميع المقبورين هناك الذين قبروا ودفنوا، والله ما أحد منهم أنجز إيش؟ أنجز آماله وأعماله فيه، ما فيه حتى الشيبة ولا لا، يعني مكان السفر إلى المقبرة. قال وين موديني؟ قال بس بقول تعال. فأدخله المقبرة، قال شوف هؤلاء كلهم جميع المقبورين هناك الذين قبروا ودفنوا، والله ما أحد منهم أنجز إيش؟ أنجز آماله وأعماله فيه، ما فيه حتى الشيبة ولا لا. يكبر ابن آدم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وتكبر معه إيش؟ اثنتان الحرف وطوع. سبحان الله، يكبر بالسن ما ينتظر الموت، يكبر بالسن ينقص، يجي عنده حرص للدنيا ويجي عنده طول طول أعمال كثيرة جدا، أعمال راح نعمل كذا ونعمل كذا وننجز كذا ونسوي كذا ونبني كذا ونعمل كذا. فأقول يعني هذه الأمور لا شك أنه يعرفها جيدا، صاحبها يعرفها، بخلاف الآجال والأرزاق ما تعرفها. فيجب يعني أنا هنا التركيز الحقيقة ودي نفرق، يعني ما نجعل الكتابة واحدة ولا نجعل الأمر واحدا في هذه الأربع، فرق عظيم جدا بين الثنتين الأولى وبين الثنتين الأخرين. والحقيقة الشقاوة والسعادة مترتبة على شنو؟ لكن إيش العمل المترتب عليه؟ إحنا ممكن يعني نرى يعني إنه هذا الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة، أيضا هذا فيه تعليم لنا إنه إياكم مهما رأيتم من شخص يعمل بعمل أهل الجنة فلا تحكموا له بإيش الجنة. طول عمره يمكن عاش 70 سنة رجل صالح، صلاة وصيام وزكاة وعبادة وحج وكذا، لا تحكم، تحكم لا، آخر لحظة في حياته أو عدم الصدق في جميع هذه الأعمال يعلمها الله عز وجل، فيختم له بخاتمة شنو؟ بخاتمة الشيء ما يستطيع، يجي يشهد يلقون الشهادة ما يشهد لا إله إلا الله، ما يذكر الله عز وجل، يقول كلمة يؤكد أنه من أهل الشقاوة قبل موته قد لا نطلع عليها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر العمل ثم ذكر الشقاوة والسعادة أيضا نبهنا إلى هذه، قال فوالله الذي لا يعن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة أعمال خلاص مكرمة إلى أنس وهو يعمل أعمال صالحة وبعدين مات خلاص، لا تحكم له بالجنة. وكذلك إيش؟ وكذلك الآخر لا، ممكن يكون فاسق وفاجر وكذا، لكن الله عز وجل علم إيش؟ علم صدقه وعلم إخلاصه وعلم حبه له سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، وعلم حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعمل هذه الأعمال وهو يخاف، يعمل هذه الأعمال وهو يرجو الله عز وجل ويخاف من الله سبحانه وتعالى ويحسب له ألف حساب. نعم، فما تستطيع، لا تستطيعون أبدا بظاهر أعمال الناس أن تحكموا لهم بالشقاوة. احنا قلنا الآن يعني النتيجة الشقاوة والسعادة مترتبة على إيش؟ على العمل، لكن هل نحكم به؟ لا تحكمون به أبدا، ليس لكم أن تحكموا به، لأن الأعمال لها ظاهر ولها باطن، صحيح؟ لها صورة ولها شنو؟ لها حقيقة. ما تعرفون، أنتم تعرفون الصور وأنتم تعرفون الظاهر، لكنكم لا تعرفون الحقائق. وهذا أيضا تعطينا يعني أن ننتبه لمسألة مهمة جدا، وهي أن الإنسان يعمل ويجد ويعمل ويجد ولا يمل. إياكم أن تملوا من الأعمال إيش؟ صالحة. ما تقول والله أنا 50 سنة كلها أعمال صالحة خلينا استريح شوية، يصلح؟ لا ما يصلح أبدا، لأنك ما تعرف، لأن الأعمال بإيش؟ أعمال بخواتيمها. فلذلك يجب عليك أن تستمر في أعمالك الصالحة حتى تلقى الله سبحانه وتعالى، وإياك والأمن من مكر الله عز وجل، وإياك والاغترار. ما ضيع الناس إلا إيش؟ الغرور، يعني أهل الصلاح الذين يعملون الصالحات ضيعهم غرورهم، يغترون بأعمالهم، يغترون بطاعاتهم، دائما إذا جاء يقارن نفسه بمن هو دونه. لا، في الأعمال الصالحة دائما يجب عليك أن تقارن نفسك بمن؟ من هو أعلى منك. انظر للنبي صلى الله عليه وسلم، هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الأنبياء، انظر إلى الصحابة. ما تروح تشوف أهل الشوارع وأهل السوق وأهل الفجور وتقول والله احنا أحسن منهم، لا لا، دائما يجب عليك أن تنظر إلى من هو أعلى منك، بخلاف إيش؟ بخلاف الأرزاق وبخلاف الآجال. يجب أن دائما تنظر إلى من هو إيش؟ ولا لا؟ أنت الآن مريض، تقول شوف الله عز وجل ما أعطى الناس كلهم صحة ولا ما أعطاني الصحة، هذا أيضا نفرق فيها بين إيش؟ بين الأمرين الأولين وبين الأمرين إيش؟ الآخرين. الأولين دائما يجب عليك حتى تعرف نعمة الله عز وجل عليك تنظر إلى من هو إيش؟ من هو دونك. أنت عندك مرض، في إنسان عنده أمراض ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ أنت مات لك ولد، ها؟ في فلان مات له كم؟ مات له 3 4. لا تنظر إلى اللي ما مات له أحد تقول الله عز وجل يكرم هذا وأنا يهني، وأنا الله عز وجل يعطي فلان أنا ما يعطيني. لا، انظر إلى الذين هم دونك في الرزق وفي الآجال وفي الصحة وفي القوة وفي هذه الأمور التي أرادها الله عز وجل لك. وأما فيما أراده منك يجب عليك أن تنظر دائما إلى من هو أعلى. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى الأنبياء، وانظر إلى الصحابة، هم قدوتك وهم الذين تقتدي بهم وتتأسى بهم في مثل هذه الأمور. وإياك والغرور، الغرور والانخداع والأمن من مكر الله. يعني أبو بكر الصديق رضي الله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليش نقول أبو بكر الصديق؟ يعني شوفوا هذه الأمور حتى نعرف أن الأمر، يعني أنت ممكن اليوم تعمل طاعة لكن سبحان الله هذا القلب ممكن يتغير، تعشق يعني أمور وتعشق المال أو تعشق النساء أو تعشق شيء، يتغير القلب ولا ما يتغير؟ فيجب عليك أن تخاف، لذلك يجب عليك أن تجد وتستمر وتعمل بجد واجتهاد في إيش؟ تصلح هذا العمل، تصلح العمل في ظاهره وفي باطنه، وتخاف من تقليب القلوب، لا تأمن من مكر الله عز وجل يرحمكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا، والسلف دائما كانوا يخافون وكانوا يبكون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيش؟ يا مقلب القلوب إيش؟ سبحان الله. لما؟ ويا مصرف القلوب، صرف قلبي على شنو؟ على طاعتك. النبي يخاف، لا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ فيجب علينا أن نخاف دائما، نخاف من العاقبة، نخاف من الخواتيم، لا نغتر بواقع الأمر الذي نحن فيه. ما شاء الله نحضر دروس، وإحنا نحضر 10 دروس في الأسبوع، وهذا يقول نحضر 20 درس في الأسبوع. أنا أقرأ كل يوم جزئين من القرآن ولا 3 من القرآن، وأنا أصلي وأنا أتنفل وأنا كل سنة أحج. لا، استمر واستمر ولا تحسب من ذلك شيئا، بل انظر إلى من فعل أكثر منك من هذه الأمور حتى تستمر دائما في هذا العمل وتصلح هذا العمل حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو. السلف والصحابة تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يخافون. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. الله عز وجل يقلب القلوب، الله عز وجل يجعل هذا القلب محب للصلاة، يجعل هذا القلب محب ليش؟ للمال. نرى ولا لا نشوف؟ هذاك ما هو خلق وأنت خلق، وهذاك مر في نفس الأطوار وأنت مريت في نفس الأطوار، نفس الأطوار، لكن قلبه تعلق بشيء وأنت قلبك تعلق بشيء آخر. فلا بد من الخوف من العاقبة والخوف من الخاتمة، نخاف خوف شديد جدا كما كان السلف يخافون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالخواتيم مهمة جدا، ويجب علينا أن نحرص عليها بإصلاح الأعمال ظاهرها وباطنها. هذه الخواتيم يعني لا نشوف الحديث هنا نقول والله هذا طول عمره يعمل بعمل أهل الجنة وطول عمره، لا، هذا بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ذاك بعمل أهل فيما يظهر للناس. لأن الخواتيم أيضا يذكر العلماء، الخواتيم يقول ميراث السوابق، الخواتيم ميراثك، كما أنت في سابقك كما أنت في حياتك. إن علم الله تعالى صدقك وإخلاصك وفقك الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الخواتيم أقول الأعمال مهمة أن تستمر إلى الخواتيم، والخواتيم يعني ثمرة، لكن أيضا الخواتيم هي عبارة عن ميراث يحصل عليه الإنسان بحسب إيش؟ بحسب عمله السابق. كما أنت لذلك الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهد، أما لما تجاهد تهدى؟ لا. فالأمور أيضا بالأعمال، الأعمال مهمة حتى يستطيع الإنسان أن يقرب، أو يستطيع الإنسان أن يجعل نفسه في أهل السعادة، وأن يجنب نفسه من أهل الشقاء. كل أعمال الخواتيم لا شك أنها مواريث لسابق أعمال الناس ولسابق إخلاص الناس ولسابق أحوال الناس. ويعني هذا السبق يعني قد يتعدى أيضا حياة الإنسان الواحد إلى الأولاد ولا لا؟ أن الله عز وجل ذكر في سورة الكهف أنه سبحانه وتعالى أكرم ولدين يتيمين ليش؟ لصلاح سبحان الله. ميراث ولا ما ميراث؟ نعم، هذا الميراث الذي تركه ذلك الأب الصالح جعل الله سبحانه وتعالى نتيجته وجعل آثاره وثماره في من؟ في أولاده من بعده. واضح ولا ما هو واضح؟ نعم. فالخواتيم كما أنها ثمرة وكما أنها مهمة والأعمال هي التي يعني فهي أيضا تعتبر ميراث للأمور السابقة والأحوال السابقة التي يكون عليها الإنسان. لذلك أقول نهتم بالخواتيم كثير جدا. وكيف نهتم بالخواتيم؟ ومعناها إيش؟ الإنسان يروح مثل ما يقول الآن يعني اليوم أمر وغدا اليوم خمر وغدا شنو يقولون؟ هذا الشاعر الفاسق كذا يقول لا ما يصلح، ما يصلح تقول اليوم خمر وغدا إيش؟ بعدين نتوب يصلح؟ لا، الخواتيم ميراث إيش؟ ميراث الأعمال السابقة. الله عز وجل يورثك حسب أعمالك حسب السوابق اللي عندك. والآن في صحيفة سوابق عند الحكومة، واحد إذا أراد وظيفة ولا شيء يقول جيب صحيفة سوابق، صحيح ولا لا؟ هذه حسب سوابقك الله عز وجل يوفقك في إيش؟ في خاتمتك عند موتك بحسب ما تكون. فلذلك السلف كانوا يعملون أعمال عظيمة جدا، وأيضا إيش يخافون؟ عمل وشنو؟ عمل وخوف. مو مثل بعض الناس يقول خلينا الآن يعني نتشبب وبعدين إن شاء الله إيش إذا يعني تعدينا 30 أو بعضهم ممكن يقول إذا تعدينا 40 بعدين إيش يقول؟ يقول نتوب إلى الله عز وجل يا مسكين. فما يصلح. الخواتيم ميراث إيش؟ ميراث السوابق. وهذه يعني عليها نصوص كثيرة جدا من الكتاب ومن السنة. سفيان الثوري رحمه الله كان يبكي بكاء شديدا جدا، وكان دائما يقول أخاف أن أكون في أم الكتاب إيش؟ وهذا سفيان هو يعني علم وعمل وتقوى وورع وزهد وخوف من الله سبحانه وتعالى. احنا لا شك نحن أمام أمور يعني لا نعرفها، نحن أمام يعني كما يقولون أمام أخطار عظيمة جدا. الخطر الأول كما يقول العلماء هو الخطر الميثاق القديم الذي كتبه الله تعالى في أم الكتاب. الخطر الثاني الميثاق الذي كتبه الملك في الظلمات الثلاث في رحم الأم، ما نعرف، نعرف والله لا نعرفه. والخطر الثالث يوم يقوم الأشهاد، والخطر الرابع يوم تؤتى الصحف، ما نعرف. لكن هذه الأمور يستطيع الإنسان أن يرث ما أراد بحسب إيش؟ بحسب سوابقه. فالسوابق والأعمال التي نعملها في حياتنا الدنيا هي التي تثمر إيش؟ تثمر الخواتيم التي يعني إن وفقنا الله سبحانه وتعالى إليها كنا من أهل إيش؟ من أهل السعادة. وإن لم نوفق والعياذ بالله، ولم نعمل ولم نجتهد ولم كذا، فنحن من أهل الشقاوة. حقيقة هذه الأمور يعني يخلط أقول أيضا كثير من الناس، أو يظن كثير من الناس أن هذه الكتابة جبر من الله عز وجل إياكم. الكتابة ما كتبه الله عز وجل في رحم الأم وما كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقنا بخمسين ألف سنة، هذه كلها كما قلنا يعني الحديث أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب مقادير. هذه الكتابة ليست جبرا من الله سبحانه وتعالى. ها؟ كثير يقول الخطاب يقول كثير من يحسب كثير من الناس أن القضاء والقدر إيش؟ جبر من الله، والأمر يقول ليس كذلك. هذا علم سبق في علم الله عز وجل قبل أن نخلق، قبل أن نوجد، قبل أن نتكون في أرحام أمهاتنا، سبق في علمه جل وعلا أننا سنعمل بعمل أهل الجنة ونموت على عمل أهل الجنة. وسبق في علمه أن أبا جهل سيعمل بعمل إيش؟ بعمل أهل النار. لذلك الله عز وجل كتب حسب إيش؟ حسب علمه، ما هو جبرنا على هذا ولا حملنا على هذا سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو أبدا. وإنما علم وما علمه كتبه سبحانه وتعالى، أو أمر القلم أن يكتبه. لذلك تحصل المطابقة في يوم القيامة، الله عز وجل يطابق ما كتب في اللوح المحفوظ وما كتبته الملائكة وما كتبه الملكان الحافظان من أعمالنا، تكون مطابقة. لأن الملكان متى يكتبان؟ بعد العمل، بعد أن تعمل يكتبون. صلى، ترك الصلاة، تأخر عن الصلاة، شرب الخمر، فعل كذا فعل كذا. هذه الكتابة البعدية
تجي يوم القيامة يحصل بينها وبين ما كتب الله تعالى قبل أن يخلقنا بخمسين ألف سنة في اللوح المحفوظ كتب، تكون الكتابتان إيش؟ متطابقتان تطابقا تاما. واضح؟ فالذي كتبه تعالى ليس ليحملنا وليس ليجبرنا، لا يمكن يجبرك بعد أن يأمرك، الأمر لا يتفق مع الجبر. واضح؟ الأمر وين؟ أو الجبر وين؟ الجبر في الرزق، الجبر في الأجل، الجبر في حياتك، أما الجبر في الأعمال وفي أعمال الشقاوة والسعادة فلا، لأنها من مقتضى الأمر والنهي منه جل وعلا. فإيانا أن نخلط بين إيش؟ بين ما أراد سبحانه وتعالى لنا وما جعله لنا عز وجل بلا حول منا ولا قوة، وبين ما إيش؟ ما أمرنا به سبحانه وتعالى وأراده منا بأمره ونهيه جل وعلا فيما أمر وفيما شرع وفيما نهى سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو هذا. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن نعرف يعني أن نتعلم، وأن يعلمنا سبحانه وتعالى ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. لا إله إلا هو إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. طولنا ولا لا؟ كم أخذنا؟ كثير كثير، لكننا جعلنا كثير الكلام فأنتم تعذروننا. يقول: ذكرت في أثناء كلامك أن الله لم يكتب شقي أم سعيد، من يقول؟ أنا قلت هكذا، لم يكتب الشقاوة والسعادة، حديث واضح جدا بكتب رزقه، لكن هذه الشقاوة والسعادة هل ليجبرنا ويحملنا عليها ولا لعلمه بما سنعمله وما سنموت عليه؟ علم الله تعالى ما سنعمله، وعلم سبحانه وتعالى ما سنموت عليه من العمل في الطاعات والمعاصي، فكتب حسب إيش؟ حسب العلم. واضح؟ نعم. ما قولكم في حديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، في رواية إلا حارت عليه، فهل الكفر هنا أكبر أم أصغر؟ فهذا في التكفير الكفر الأكبر لا شك، هذا في التكفير، يعني إذا حكم بالكفر، لذلك إذا حكم بالكفر معناه حكم بإيش؟ لأنه من أهل إيش؟ شقاء ولا لا؟ نحن قلنا الآن هل لنا أن نحكم؟ مهما ظهر لنا من الأعمال ليس لنا أن لا نحكم. ولذلك الصحابي رحمه الله في عقيدة أهل السنة والجماعة يقول: ولا نحكم لمعين لا بجنة ولا بنار. الواحد ما يحكم لنفسه، يحكم لغيره؟ هل يستطيع أن يحكم لغيره؟ لا. يقول: هناك رواية لمسلم تذكر هذه الأقوال في 40 يوم، فكيف نوفق؟ لا، هذه الرواية هي التي يعني حول عليها أهل العلم، أنها جاءت في روايات كثيرة جدا، فلعل هذيك يعني إما لأن بعض العلماء قدم، كما قلنا أيضا النسخ الفرق والكتاب قدموا وأخروا، فيقول يعني الحافظ ابن حجر لعل يعني هذه الأمور من الرواية بالمعنى أو غيرها، أو لعل المراد هنا 40 في كل طور من أطوارها. هل إذا وقع الرجل بالكفر وقد أقيمت عليه الحجة من قبل العلماء فهل يحكم عليه بالكفر مع أنه لم يمت بعد؟ إذا الرجل وقع في الكفر، كفر الاعتقادي، ما الكفر قطعا إيش العملي، وبينوا له وأقاموا عليه الحجة، نعم للعلماء وللقضاة أن يقيموا عليه أحكام الكافرين لهم، إذا أصر وأعلن عن كفره وبقي على كفره يقيموا عليه أحكام الكافرين، لكن أيضا لا نحكم له بجنة ولا بنار، ما نعرف، قد يتوب عند القتل، قد يتوب قبل القتل قبل أن يقتل، هذا في حكم الله سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم. يقول: نقول أن الله عز وجل في السماء فوق عرشه، فيقول بعض الناس: أنت تقول أن الله فوق أي في اتجاه الأعلى، ويقول أن الله ليس في اتجاه معين ولا يحده شيء، فكيف نوفقه؟ نعم، نحن نقول الله عز وجل هو ذكر الفوقية، ها، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر إيش؟ الفوقية، ذكره يعني في حديثه صلى الله عليه وسلم بفعله عندما أشار إلى إيش؟ ها؟ قال: الله الاله البلغت، اللهم فاشهد على هؤلاء جميعا بفعله، وكذلك باقراره، اقر الجاريه عندما سالها اين الله، فأشارت الجارية إلى جهة العلو. ونحن عندما نقول جهة العلو لا نعني أنها جهة تحيط بالله عز وجل أبدا، معاذ الله، الله عز وجل أعظم من جميع الجهات، فهو في جهة العلو وهو محيط بإيش؟ بالعلو سبحانه، يعني العلو الجهة هذه لا تحيط بالله عز وجل، الله عز وجل أكبر من إيش؟ أكبر من هذه الجهة. ونحن لا نعني، يقول دائما عندما نقول في السماء ولا في العلو، لا نعني جهة تحدد الله سبحانه أو تحيط بالله عز وجل أبدا، وإنما نعني علوا مطلقا لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات وكان عاليا، يعني علوه ثابت له جل وعلا قبل أن يخلق السماوات وقبل أن يخلق العرش، صحيح ولا لا؟ نعم، لكن العلو هذا علو مطلق ليس علوا يعني مهم، يعني فالله سبحانه وتعالى لا تحيط به ولا حتى جهة العلو أبدا. يقول يلزم من كلامك أن من قال لأخيه يا كافر أنه كفر، أنه كفر أكبر، يلزم تكفير الخوارج الذين يكفرون بكبائر الذنوب، الرجاء التفصيل في ذلك. لما إحنا هم يكفروننا، يعني حتى اللي يكفرنا نحن لا نستطيع أن إيش أن نكفره، هم يكفرون بكبائر الذنوب ولكن نقول نحن لا نستطيع أن نكفرهم. وأرجح يعني أقوال أهل العلم أن الخوارج ليسوا بكافرين، يعني الخوارج أعظم من عرفهم وخالطهم ونازلهم وحاربهم هو من؟ هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هل كفرهم؟ لا، لم يكفرهم، مع أنه عرفهم حق المعرفة. فلما قال له قال أبدا ليسوا بكافرين وليسوا بمنافقين. نعم، وإن كانوا هم يعني يحكمون بهذا فنكلوا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. يقول رجل قيل له صلي قال الله يهدينا، فهل هذا الكلام صحيح؟ أظن جاوبنا عليه. أو يطلب العمل الصالح، ورجل قيل له صلي قال ربي قدر لي ألا أصلي، نقول له كذاب. نقول الله عز وجل الصلاة أمر، نقول الله عز وجل أمرك بالصلاة، الله عز وجل قدر لك رزقك، والله عز وجل قدر لك أجلك، قدر لك لونك، قدر لك حياتك، قدر لك هذه الأمور كلها معاشك، لكن الصلاة هي التقدير لا شك، تدخل في قضاء الله وفي قضاء، لكن قلنا الدخول في قضاء الله من باب سبق علم الله عز وجل. لذلك سبحانه وتعالى إيش أمرك؟ يجب أن نفرق بين ما قدره الله تعالى ولا يدخل في الأمر والنهي ولا في أعمالنا، وبين إيش ما أمر الله عز وجل به. الله عز وجل ما أمرك أنك إيش تجمع 10,000 دينار، أمرك هذه تكون مشقة عظيمة جدا. ليه؟ لأن الرزق هو تكفل به سبحانه وتعالى. الله عز وجل ما قال لك لازم تعيش، وأمرك أن تعيش 50-60 سنة، لما؟ لأنه ليس لك. لكن الله عز وجل أمرك بالصلاة، أمرك بالصيام، أمرك، فرق عظيم جدا بين جانب الأمر والنهي وبين جانب ما أراده عز وجل يعني لك، بلا شأن منك ولا حول منك ولا اختيار منك. أما الصلاة قال لك صل، أنت تجي الآن تصلي، هل تجد قوة مانعة تمنعك من الصلاة؟ لا، إلا الأهواء والشهوات والشيطان والنفس، صحيح ولا لا؟ ما في شيء يمنعك، نعم أبدا. فيجب أن نفرق، والعاقل قطعا يفرق بين الأمر وبين ما قدره الله عز وجل ولم يجعل لك فيه شيء أبدا. هذه الأمور الله عز وجل ما جعل لك فيها حول ولا قوة ولا اختيار، لكن الصلاة والصيام قال لك أنت مختار صل. إنا هديناهم نجدين إما شاكرتم وإما كفر، بيّن لك طريق السعادة وبيّن لك طريق الشر وبيّن لك النتيجة وبيّن لك هنا النتيجة، قال لك يلا أنت الآن مخير، افعل ما شئت افعل ما شئت. ما رأيك بالذي لا يصلي الفجر منذ 4 سنوات ويقول أنا أحسن من غيري؟ نقول هذا مغرور، لا شك أنه مغرور، نسأل الله السلامة والعافية. يعني ما يصلي بالمرة، ولا قصدك أن يصلي بعد الوقت يعني، ولا ما يصلي مع الجماعة؟ على كل يعني ما ينبغي أن يقول، يعني يجب أن يستغفر الله. لذلك العلماء يفرقون مثل ما قلت، يعني في جانب السؤالين الأمرين الأولين، في جانب الرزق وجانب الأجل، اللي يحصل إيش نقول؟ الحمد لله في الحالتين، صحيح ولا لا؟ هيك سبحان الله، الله عز وجل لا يحمد على مكروه سواه، صحيح؟ في إيش؟ فيما أراده لك، فيما أراده لا يحمد على مكروه، هذه معروفة مقولة عند السلف رحمة الله عليهم أجمعين، لا يحمد على مكروه سواه، له الحمد سبحانه وتعالى ويحمد على كل حال، ولا يحمد على مكروه. يعني الآن فلان إذا ضربك تقول شكرا تحمده، إذا فعل لك مكروه تحمده تذمه، صحيح. أما المكروه فيما يحصل عليك من باب الرزق ومن باب الأجل فهو من الله، فتحمده سبحانه وتعالى. إيش عليه؟ جاك ولد إيش تقول؟ الحمد لله. مات الولد إيش تقول؟ الحمد لله. صحيح ولا لا؟ ربحت 1000 دينار تقول الحمد لله. احترق الدكان إيش تقول؟ الحمد لله. بخلاف إيش؟ بخلاف الأمرين الآخرين، بخلاف الأعمال في جنب الله عز وجل، وبخلاف الشقاوة والسعادة، وأعمال الشقاوة وأعمال السعادة، بخلاف هذا، بخلاف أعمال الشقاوة والسعادة. أعمال الشقاوة والسعادة ما فيها تحمد الله، يعني أنت ما صليت طافتك صلاة الظهر تقول الحمد لله، يضحك عليك العقلاء. إيش تقول؟ لا، لا استغفر الله. صحيح ولا لا؟ وتتوب إلى الله وترجع إلى الله ولا لا؟ وقعت في معصية، وقعت في شرب الخمر، تقول الحمد لله أني شربت الخمر؟ لا يا مسكين. فنفرق بين الأمرين الأولين وبين الأمر، وذكرنا أظن فوارق كثيرة حفظتموها، لا بد من التفريق. فلذلك فرق عظيم جدا بين ما أراده لك وبين ما أراده منك. ما أراده منك إن أخطأت هذه تحتاج إلى استغفار، إلى توبة، إلى ندم، إلى رجوع، إلى إياب إلى الله عز وجل، وإلى بكاء، وإلى ندم. وإذا وقعت فيما هو محمود من أهل السعادة إيش تقول؟ تقول الحمد لله الذي وفقني، هو الذي وفقنا، هو الحمد لله الذي هدانا. تجعل الحول لك؟ لا، ما تجعل الحول لك، إياك أيضا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وتخاف من عدم القبول بعد العمل ولا لا تخاف؟ فرق عظيم جدا. فإذا وقعت في المعاصي استغفار، بخلاف ما وقعت إيش؟ أو وقعت عليك مكروهات في أمور الأجل والأرزاق، الحمد لله على كل حال. هذه تحتاج إلى توبة وندم واستغفار ورجوع إلى الله عز وجل، وتصحيح، وتصحيح للعمل. تقول ولا تقل للشاب الملتزم الذي يسهر لساعات متأخرة في الليل، نقول له اتق الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا السهر يضيع عليك أمور من طاعات الله عز وجل ما ينبغي لك أبدا ولا يجوز. فهذا يعني مستدرج من الشيطان والعياذ بالله. هل صلاة سنة الوضوء الركعتين واجبة أم هي من النوافل؟ لا، هذه من النوافل، ما هي واجبة، لأنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أمرتكم به فخذوا وما نهيتكم عنه ومن رغب عن سنتي فليس مني، ما في باس. لكن العلماء قسموا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر واجب وإلى أمر مندوب وإلى أمر مستحب، هذا معروف عند أهل العلم. يعني قسموا الأوامر، الأوامر تنقسم، يعني الأحكام الشرعية قطعا خمسة كما تعرفون، يعني واجب ومندوب. الواجب والمندوب يؤمر به، لكن يختلف الأمر، أمر الواجب يختلف عن أمر المندوب، والنهي يدخل تحته أيضا إيش؟ حكمان، إما يكون إيش محرم وإما يكون إيش مكروه. فما هو كل أمر يدل على الوجوب ولا كل نهي يدل على شنو؟ على التحريم. تقول والدتي كبيرة بالسن ومضيعة ذاكرتها ومتعبة نفسيا وما تستطيع، وعقلها تعبان وفيها جلطة، ما تستطيع أن تنام أو تقعد في البيت وإيش وما تقدر ترتاح، وهل أعطيها دواء مهدي نفسي لمدة 2 شهر؟ ما أدري والله إيش وتحبي أو كذا، والله ما لو يوضحون الخطة فقط، لو ترتاح وتريح لو فيها جلطة منذ 10 سنوات، ولما تكون قاعدة تقول ودوني بيت فلان وفلان وتجنبنا أنا وبنتها، وهل عملي هذا يجوز أو لا؟ أنا ما فهمت ما هو العمل، فهمتم؟ خل تسأل بصورة مختصرة أفضل، فقط السؤال بدون الإطالة هذه. الذي أقصده أنك في قولك من قال لأخي يا كافر وقال الله عليه وسلم أنها حارت عليه، في الخوارج في تكفير أن مرتكب الكثير كفة. أنا فهمت ما أردت أقول، هم يكفروننا ونحن أيضا بتكفيرهم لنا لا نستطيع أن نكفرهم. نقول يعني ما نستطيع أن نكفرهم، أنت ما نفضل عن الكفرون، هم عندهم جرأة، احنا ما عندنا جرأة، احنا نخاف.
يقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. ما سبب نسخ هذه الآية؟ ينسخ الله سبحانه وتعالى من به ما شاء، ما ننسخ من آية أو من سيئة الأسئلة خيرا منها أو مثلها، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، لا تسأل هذه الأسئلة. وما سبب وقاء الحكم مع نسخ الآية؟ العلماء قسموا النسخ، يعني نسخ تلاوة وحكم، ونسخ تلاوة دون حكم، ونسخ حكم دون تلاوة. فالنسخ أقسام يا شيخ، أنت لا تتعب نفسك. وهل هناك آيات أخرى نسخت؟ نعم، وأحكام النسخ ما كان منسوخ. يقول وما أحكام النسخ؟ النسخ إن كان منسوخ التلاوة فلا نسلوه، يعني هذه الآية لو قرأتها ألف مرة ما تأخذ ولا حسن عليها. هذه كانت آية ونسخت، نسخت تلاوتها وبقي شنو؟ وبقي حكمها. فالحكم يجب عليك أنك تطبق، والآية هذه ما تتلوها. بقية الآيات كل حرف في لك فيها عشر حسنات، هذه لو قرأتها مليون مرة ما تأخذ ولا حسنة. فإذا نسخت التلاوة فلا تتلى، وإذا نسخ الحكم فلا يطبق الحكم. واحدة من الأخوات مريضة ولا تصلي الوتر، تركته يوما واحدا، ماذا عليها؟ تقضيه، تقضي. إن كانت معتادة تصلي الوتر تقضي الآن، تصليه، صلي ركعتين قطعا، ما هي ركعة واحدة. إن كانت تصليها ثلاث تصليها أربع الآن. واحدة عليها كفارة شهرين، هل عليها أن تعطيها في رمضان 60؟ لا لا لا، إن كانت هي، إن كان عليها صيام، يعني كفارة الشهرين صيام، وهي تستطيع أن تصوم رمضان، فيجب عليها أن تصوم رمضان. ما يعني لا تنتقل إلى البدل، اللي ينتقل إلى البدل الغير مستطيع على الصيام. تقول منعت ولدي من الذهاب للمسجد بسبب إنسان سيء الخلق، فلما انتقلنا من البيت إلى آخر أمرت ولدي فلم يذهب إلى المسجد، مع العلم أن عمره 15 سنة. هذه التربية، الآن يجب عليك أن تصحح ما أخطأت فيه، يجب عليك أن يعني تصحبه معك، وأن تذهب به معك، وأن ترغبه، وأن يعني تحبب له المسجد، وتذهب معه كثيرا، تجلس معه في المسجد حتى تكفر عما مضى. هذه يقول هل يجوز عمل السونار؟ طلبت الدكتورة على مريضة وهي في الشهر الثالث على أن تعمل سونار لكي تطمئن على الجنين، فهل تعمل هذا السونار؟ هل يظهر في السونار؟ ما في مانع، ما في بأس، ما دام أنه للعلاج يجوز، ما في شيء. دكتورة، ما دام أنها دكتورة قد يعني يحصل تكشف ولا كذا، إن كانت دكتورة ما في بأس، أما الدكتور فلا. يعني بعض النساء إذا ذهبوا إلى الطبيبات طبعا يأخذوا راحتهم، أما إذا ذهبوا إلى الأطباء فلا يكشفوا شيئا إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. وإذا كان في دكتورة ما يجوز الذهاب عند الدكتور أبدا بحال من الأحوال. مو مثل بعض الناس يقول الدكتور أشطر والدكتور أفضل، لا، ما ينفع هذا الكلام. سقطت قطعة من مرأة وهي في الشهر الثالث أو الثاني، أنت كل أسئلة النساء حطها تحتها، وهي في الشهر الثاني أو الثالث أو الثاني، وقيل أنه الجنين، فهل يصلى عليه؟ الصلاة عليه، الصلاة على الجنين عند العلماء، وهذا قول الإمام أحمد وقول الإمام الشافعي رحمة الله عليهما، أنه إذا بعد نفخ الروح، يعني بعد 120 يوم بعد الشهر الرابع إذا نفخ فيه الروح ثم سقط بعد ذلك، هذا يصلى عليه ويكفن ويغسل. أما قبل نفخ الروح فلا، ما يعني ما هي واجبة، أما بعد نفخ الروح نعم. هذا يقول، هذا تنبيه، يقول رزق، مدام رزق يقول أخونا مو أخانا، رزق أخونا يوسف محسن بولدين، نسأل الله عز وجل أن يجعلهما من أهل البر، وأن يعني يقر عين والديه بهما، والديهما بهما. ورزق أيضا قال أخانا، قل أخونا حسن علي الهاجري بمولودة بنت، أيضا جعلها الله من أهل البر ومن أهل الصلاح، وقر عينك وعين أمها بها إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. ويوجد درس يقول في المخيم من الأربعاء القادم الشيخ حمد العثمان بعد صلاة المغرب، فاحرصوا على هذا الدرس. هل يصح أن نبيع التلفاز لأننا عرفنا الحق من الباطل وما نريد الاحتفاظ به في منزلنا؟ نعم يجوز، لأن التلفاز يعني كما يقولون من يعني الأمور التي يقال أنها ذو حدين، يعني فيها خير وفيها شر، وإن كان شرها أكثر من خيرها، فأنتم بيعوا على نية أنه وانصحوا ذلك اللي يشتري
قل أنت تشتريه لكن أنت انتبه أن تنظر إلى الأخبار وانظر إلى البرامج الدينية وإياك أن تنظر فيه إلى الفجور والفسوق ما في بأس، والنية في ثمن بيعه أن تصدق به إن شاء الله ما في بأس، ما تصدقون أو تحتفظون به لأنفسكم كله جائز، لكن إن شاء الله لا تكتبونها هكذا، إن شاء الله تكتب إن مفردا وشاء مفردا. كثير من يعني الناس يخطئون في كلمة إيش إن شاء الله، لو في لوح كتبناه لكم لكن ما فيه، هي لازم إن مفردا وبعدين شاء لأنها من باب المشيئة، شاء يشاء مشيئة، مشيئة الله عز وجل. أما هذه إذا جعلتموها كلمة واحدة إن شاء، هذا من باب أنشأ ينشئ إنشاء، أي بنى يبني، يعني يبني بيت، أنشأ دارا أنشأ بيتا أنشأ سوقا، فنفرق بين الإنشاء وبين المشيئة. رزق أيضا كتب أخانا، يا أخي رزق أخونا سبحان الله لثالث مرة رزق، لأنه مبني ليش؟ مبني للمجهول، صحيح هو مفعول به لكن إيش؟ هل يعتبر نائب فاعل؟ لو قال رزق الله نقول نعم رزق الله أخانا، لكن إذا حذفنا الفاعل فالمفعول به ينوب ملابس في الحكم، يكون إيش؟ يكون مرفوعا. رزق أخونا بدر سعود العتيبي بنتا، قل بنتا سماها إيش؟ إيش تبي اسمها؟ جعلها الله تعالى من أهل البر والتقوى، ورزقك برها وجعلها قرة عين في الدنيا والآخرة. هذا، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نرجو المعذرة للإطالة.